تكفيك نعمتي. بيتي الإسلامي. ولدت في عائلة مسلمة مكونة من 8 أفراد، 4 إخوة أكبر مني وواحد أصغر. ولدت في جامو في كشمير، حيث كانت أمي في إجازة، فإن جدودي جاءوا من ظفروال في سيالكوت، وكانوا أصلا في منغوليا من أصحاب الأرض الأغنياء. وكان والدي غنيا يملك أرضا يزرع القمح بقرب نهر الدك الذي كان يمتلئ بالمياه في موسم الأمطار فيروي الأرض المحيطة على جانبيه، وكان القمح الذي ننتجه يكفينا ويزيد، وكنا عائلة سعيدة لم نختبر عوزا. وكان عندنا خدم يقومون بمعظم أعمال الفلاحة، فلم يحتج والدي أن يقوم بأي عمل يدوي. من هو المسيح؟ كنت في 16 من عمري عندما بدأت الحرب العالمية الثانية، وكان لابد للهند من أن تدخل الحرب. لقد كانت النازية شرا يجب أن نقف كلنا ضده، ورأى الهنود في النازية عنصرية إمبريالية، ولكن روح الاستقلال كانت تعم الهند، فأعلن البرلمان الوطني الهندي بأعلى صوت أن الهند الحرة سوف تشترك في الحرب ضد ألمانيا. وكان لابد من استشارة الشعب قبل دخول الحرب، وانقسم رجال السياسة فيما بينهم. لقد كرهوا عدوان هتلر، وفي الوقت نفسه لم يكونوا يحبون مساعدة بريطانيا. ولما كانت الدول المستعمرة لا تستطيع أن تختار حظها وطريقها، فقد وجدت الهند نفسها تحارب مع بريطانيا. وكنت مشتركا مع المتحمسين في طلب الاستقلال عن بريطانيا، ولكني كنت صغير السن لا أدرك أسرار السياسة، وكنت في ذلك الوقت أفتش عن عمل أقوم به، فانضممت إلى سلاح الطيران، ولم أجد صعوبة في أن يقبلوني، وأصبحت ميكانيكيا أعمل في صيانة الطائرات، وتلقيت تدريبي في لاهور، وكان أول تعيين لي في مطار كلكتة، وبعد ذلك أرسلوني إلى بورما ورانجون، وكنت أعمل تحت الطلب 24 ساعة يوميا، ثم أرسلوني إلى كلية ضباط الطيران في كلكتة، حيث انضممت إلى سلاح المخابرات. وتأثرت كثيرا بنصيحة قيلت لي: عليك أن تربح ثقة العاملين معك. وهكذا حاولت أن أربح ثقة الذين يعملون تحت أمري، وبنيت معهم علاقات شخصية قوية. وتذكرت نصيحة أمي ومثال أبي، فأحببت الجميع بغض النظر عن لونهم وعرقهم وعقيدتهم، ولم أعص أبدا أوامر رؤسائي، كما لم أسمح لمرؤوسي أن يعصوني. ولم أكن ضد الإنجليز، ولكني كنت ألاحظ أن علاقاتنا معهم لم تكن طيبة، لأن كبار الضباط البريطانيين كانوا ينظرون إلينا بعدم احترام، ويعتبروننا من الدرجة الثانية لمجرد أننا هنود، وكان بعضهم يعاملوننا بغير أدب، وكنا نلتقط كلماتهم الإنجليزية ونستعملها أحيانا دون أن نفهم المعنى المضبوط لكل كلمة. وذات يوم استدعاني أحد الضباط الكبار وسألني: من أين تعلمت هذه الكلمات الإنجليزية يا ولدي؟ فأجبته: من الضباط البريطانيين. فقال لي: هذه لغة سيئة غير مؤدبة، وهي مخجلة، أرجوك ألا تستعملها مرة أخرى. وكنا نفضل أن نتعين في بلاد بعيدة بالرغم من شدة حرارتها لنكون بعيدين عن الإنجليز، وشعرنا أنهم لا يهتمون بسلامتنا. فذات يوم كلفونا بإصلاح طائرة، ثم طلبوا من أحدنا أن يقوم بتجربتها، ونسوا أن يعطوا خبرا لسلاح الدفاع بأن تلك الطائرة بريطانية وتحت التجربة. وفي طريق عودة الطيار الهندي الذي جربها أصابه رجال الدفاع الجوي وقتلوه. ثم حدثت حادثة أخرى مؤلمة أثناء المجاعة في البنغال كشفت عن رداءة الإنسان. ففي سنة 1943 إلى 1944 أصابت مجاعة شرق وجنوب الهند والبنغال، تبعها وباء الكوليرا والملاريا، وقالت السلطات الرسمية إن ضحاياه بلغت 3.5 ملايين، فقد كان الآلاف يموتون كل يوم، وكان يمكن أن ننقذ حياة الكثيرين لو أن السلطات المسؤولة تصرفت باهتمام وكفاءة، فقد كانت الأدوية والأطعمة تملأ المخازن. عند ذلك بدأت آخذ من الشاي والسكر والأدوية للمحتاجين، لكن المؤسف أن بعض الأغنياء ازدادوا غنا إذ باعوا الأدوية والأطعمة بأضعاف سعرها، حتى اضطر كثيرون من الفقراء أن يقدموا بناتهم للبغاء. لقد عصف الحزن والبؤس بقلبي وأنا أرى هذه الحالات المؤلمة لمرضى وجوعى وموتى لا ينقذهم إخوتهم في الإنسانية، بل يشربون ما بقي من دمائهم ليزدادوا غنا. وسألت نفسي أين الله وسط كل هذا؟ ولكني سرعان ما بدأت أرى النور وسط الظلام، فقد كان بين الضباط الإنجليز بعض المسيحيين الحقيقيين الذين ساروا في خطوات سيدهم المسيح وأظهروا نور الله ومحبته، وقد نمت بذور هذه المحبة في قلبي حتى أينعت واكتملت بتجديدي للمسيح. وكان أحد هؤلاء النجوم اللوامع الكابتن باكستر، وهو ضابط شاب في فرقتنا، ومع أنه كان شأنه شأن بقية الإنجليز متحفظا، إلا أنه كان متسع العقل وكانت معاملاته لمرؤوسيه طيبة وبطريقة شخصية. لم يكن يتكبر على الهنود، بل كان يطلب خيرهم، وعندما احتاج الضباط الهنود إلى بعض أدوات الطبخ أمر فورا بإعطائها لنا، كما أمر بتقديم طعام خاص للمسلمين يتناسب مع فروض دينهم. وذات يوم احتجنا إلى فرن من الطين لنخبز فيها بالطريقة التي تعودناها، وانذهلت في آخر اليوم عندما رجعت إلى المعسكر، فوجدت فرنا مبنية بالمواصفات المضبوطة قام الكابتن باكستر وحده ببنائها كما طلبنا. فزاد إعجابي به وجعلت أراقبه، فوجدت أنه يلاحظ احتياجات الناس ويعمل على تقديمها، كما كان يتناول إفطاره معنا كل يوم، بينما لم يفعل هذا غيره من الضباط البريطانيين ترفعا علينا. ومع أن هذا شيء بسيط، إلا أنه ترك في نفسي أثرا كبيرا. وذات يوم جاء أحد رجالنا إلى مائدة الإفطار بغير أن يحلق، فلم يوبخه باكستر، لكنه أعطاه شفرة حلاقة من جيبه. وهكذا كان يفعل لينبه الجنود والضباط إلى مسؤولياتهم. ولقد أثر في كثيرا موقف باكستر أثناء الغارات الجوية، فلم يكن يهرع إلى الملجأ أي المخبأ، بل كان يدعو الرجال جميعا إلى الكنيسة للصلاة، وكانت الكنيسة مجرد خيمة مخصصة للعبادة، وكنا عادة نطيعه. وذات يوم كان هجوم اليابانيين علينا شديدا للغاية، وامتلأت السماء بالطائرات، ودعانا باكستر للكنيسة، وذهبنا معه والموت يحيط بنا. وقلت في نفسي من المعقول أن نذهب لتلك الخيمة عندما تكون الغارة بسيطة، أما والغارة الجوية قوية فيجب أن نذهب إلى الملاجئ أي المخابئ. ولكنه سرعان ما طمأننا وقال: سأصلي للرب يسوع المسيح، أنتم لا تحتاجون أن تضعوا إيمانكم فيه، فقط قولوا آمين على طلباتي. ومع أننا كنا في أول الأمر نشك، لكننا طاوعناه. وبدأ باكستر يصلي، ولا تزال كلماته ترن في أذني إلى هذا اليوم: يا ربي يسوع، أعلن قوتك وعظمتك الآن، أثبت لهؤلاء الرجال أنك حي، احفظهم من الغارة من أجل خاطر أحبائهم وآبائهم، عرف هؤلاء الرجال أنك حي قادر على أن تخلص ليس فقط الجسد من الهلاك والموت، لكن النفس أيضا من الخطية. وحدث تغيير في الخيمة كلها عندما كان باكستر يصلي، فقد صمت الجميع. والأغرب من ذلك أننا لم نعد نسمع أصوات الانفجارات في الخارج. وعندما خرجنا من الخيمة كان المنظر مذهلا، كانت أشلاء الرجال متناثرة هنا وهناك. أما الوحدة التي كانت على الجانب الآخر من النهر فقد زالت تماما بعد أن دمرتها القنابل، وكانت صرخات الجرحى تملأ آذاننا، وكانت إحدى القنابل قد سقطت في النهر، فكان ماؤه يغلي والطين يفيض على جانبيه، وسحابة ثقيلة من الدخان الأسود تخيم على المكان معلنة الدمار الشامل الذي حل به. ولم نملك إلا أن نقول إن مسيح باكستر حي، استجاب صلاته وخلص شعبه. فمن هو يسوع هذا؟ إن كل ما كنت أعرفه عن المسيح أنه نبي من الأنبياء كما يقول القرآن، ولكني لم أسمع من قبل صلاة بسيطة مباشرة كصلاة باكستر. وتذكرت أني في طفولتي كنت أذهب إلى الكنيسة مع بعض أصدقائي وأستمتع بالترتيل وألعب مع بقية الأولاد باللعب المتوافرة في فناء الكنيسة، ولكني لم أفهم شيئا من صلاة القسيس رغم أن صوته كان عاليا. لم يكن صوت باكستر عاليا، لكنه كان يصلي كمن يكلم صديقا يقف إلى جواره، وكانت صلاته بسيطة واضحة بلا تكلف. وسألت نفسي: هل يمكن أن أصلي أنا كما يصلي باكستر؟ معارك من داخل ومن خارج. بعد انتهاء الغارة الجوية اليابانية عملت كميكانيكي طيران، ولكن عملي توقف بسبب حادثة كادت أن تنهي حياتي. فقد كنا نصلح الطائرات المتعطلة ونجربها، وذات يوم تلقيت أمرا من القائد أن نعيد إصلاح طائرة لأن إصلاحها الأول لم يكن كافيا. وعندها تذكرت أن أحد زملائي وهو يجرب طائرة بعد إصلاحها أصيب فتشوه نصف وجهه، ولكن كان يجب أن أطيع الأوامر، فاعتليت الطائرة مع زميل لي وأمرونا أن نطير 33 دقيقة قبل أن نعود. ولكن على بعد 30 ميلا من مركز إصلاح الطائرات أصيبت طائرتنا وأصبت أنا أيضا، فأزاحني زميلي من مقعد الطيار وتولى القيادة حتى هبطنا بسلام، ونقلوني إلى المستشفى وقد احترق نصف وجهي الأيمن، ولم أكن مدركا لما حدث لي بسبب غيبتي عن الوعي. وعندما بدأت أفيق سمعت محادثة بخصوصي، كان أحد الأطباء يطلب دخولي جناح الضباط بينما الآخر يرفض ذلك لأني لست ضابطا، وسمعت ممرضتين تناقشان الطبيبين أيهما أكثر أهمية، الرتبة العسكرية أو حياة هذا الشخص، ولكنهما لم تنجحا في إقناع الطبيب، فلم أدخل للعلاج في جناح الضباط، فقررتا أن تأخذاني إلى جناح الممرضات لتقدما لي عناية خاصة. ولم أكن أعلم أين أنا لأن عيني كانتا مربوطتين، وكان كل ما عرفته عن إصابتي ما كنت أسمعه من المحيطين بي بخصوصها. ورقدت في تلك الغرفة 20 يوما. لقيت أثناءها عناية كاملة من الممرضتين اللتين كانتا كملاكين، واستطعت أن أبصر بعيني اليمنى. وفي يوم خروجي عرفتني الممرضتان بنفسيهما، أمبر وميري، ممرضتان هنديتان، وسألتهما عن سر اهتمامهما بي، واندهشت من الإجابة. لم يكن ممكنا أن تقولا لي، لأنك شاب جذاب، فقد كانت الضمادات تغطي وجهي، ولا لأنهما ستنالان مكافأة مالية، فلم يكن معي شيء. وكم اندهشت إذ قالتا إن اهتمامهما بي يرجع إلى أنهما مسيحيتان، وقالتا لقد تألم مخلصنا لينقذ البشر، فتعلمنا منه أننا يجب أن نخدم الآخرين. واندهشت من هذه الإجابة وبكيت حتى أغرقت دموعي وجهي. لقد خجلت من ممرضتين تعتنيان بمريض عاجز لأنهما مسيحيتان، فشجعتاني وقالتا لا يجب أن تبكي لأن جرحك حديث، فأحنيت رأسي بإحساس غامر بالشكر، وكم وددت أن أقبل أقدامهما. لقد رأيت السيد المسيح في تلميذتين من أتباعه، كان هو نفسه يتابعني حتى لا أهرب منه. لقد رأيت أتباعه يعتنون بالآخرين ويطبقون ما كانت أمي تحاول أن تعلمه لي. لقد لمست حضور الله في شعبه. وعندما عدت إلى المعسكر أعطوني عملا خفيفا يتناسب مع حالتي الصحية، فكان علي أن أمنع رجال سلاح الطيران من دخول أجزاء في المدينة لا يجب أن يدخلوها حرصا على سلامتهم. وأعطاني هذا العمل فرصة التعرف على أهل بلدي. لم أكن أتوقع أن أجد محبة، لكن هذا ما وجدته. فقد تعرفت على شاب هندي اسمه فيليب من ولاية بيهار. كانت صحبته سعيدة، وكنا نقضي أوقاتا كثيرة في الضحك، وكان كل أصدقائي يحبون أن يكونوا مع فيليب للاستمتاع بروحه المرحة. وذات يوم صدرت الأوامر بنقله إلى مكان آخر، وكان علي أن أبلغه ذلك. وعندما أبلغته حزن حزنا كبيرا، ولما سألته عن السبب قال لأنه تعرف على فتاة اسمها كملة مومس من عائلة حقيرة يريد أن يتزوجها لينقذها من البؤس الذي كانت فيه. وقال لي إن ديانتي تقوم على التضحية، لقد أحب المسيح أشخاصا مثلي وبذل نفسه من أجل خلاص نفوسهم، فإن كان قد قبلني بخطاياي فيجب أن أقبل الخطاة بغير احتقار. وقد اندهشت من هذا التعليق. كنت أظن أن فيليب مجرد شخص ضحوك، أما الآن فقد رأيته في صورة جادة تحكم مبادئه تصرفاته. كان فيليب كضوء وسط الظلام. وحاولت أن أثنيه عن عزمه في الزواج من كملة، لكنه رفض تماما، فقد كان عرضه عليها الزواج تضحية من جانبه على مثال تضحية المسيح. وأدرك الكابتن باكستر ما يفعله فيليب فشجعه على ذلك، وتم إلغاء قرار نقل فيليب، ودعونا كملة لتقيم بالقرب من المعسكر إلى أن يتمم قسيس المعسكر مراسم الزواج. ثم أخذ فيليب كملة إلى قريته بكل شجاعة ليعلن زواجه، وكان يمكن أن يتزوج بها في مكان بعيد لا يعرف أحد عنها فيه شيئا. لقد رأيت في فيليب المحبة التي رأيتها في باكستر وفي الممرضتين أمبر وميري، وجعلت أتساءل أين يجد الإنسان شجاعة ليقف ضد الممارسات والعادات الاجتماعية ويضحي فيتزوج فتاة مثل كملة. الفدائي المجاهد. في مارس أذار 1947 عدت إلى جامو إذ شعرت بفراغ في حياتي، بيد أن جوا من العداوة والتمزق أرغمني على البقاء لأهتم بسلامة أسرتي ومساعدتهم في الأوقات العصيبة التي كنا نجتازها. كان الهندوس هم الأغلبية الساحقة في جامو، وكذلك كان المسلمون في كشمير الشمالية، فكنا نعلم أننا محاطون بأناس يعادوننا. لم يكن وضع كشمير محددا، فقد انتهى الحكم البريطاني في الهند منذ منتصف أغسطس آب 1947، وصار هناك بلدان بدلا من واحد، فلقد انفصلت باكستان المسلمة بجناحيها الشرقي والغربي عن بقية الهند، وانتقلت آلاف العائلات إلى البلد الذي وقع عليه اختيارهم. فبالنسبة للمسلمين كان لزاما عليهم أن يسيروا مئات الأميال إلى باكستان في الغرب. لقد بلغت المعاناة حدا لا يمكن تصوره، وتمخض ذلك عن مذابح مريعة. أما الولايات المستقلة مثل كشمير فقد أعطيت حق الاختيار في الالتحاق بأي بلد يختاره أهلها. واستمرت أحداث القتل الوحشية بعد التقسيم بشكل متصاعد، فلا أحد يعرف الأمن والأمان، وملأ الرعب كل مكان. ولكن وسط هذا الظلام الحالك رأيت ومضات أضواء خافتة. ها هو جارنا الطيب الرقيق من السيخ إقبال سينغ يناشدنا أن نغادر المدينة لأن الأحوال صارت ميؤوسا منها، وقال لي: إن هدد أحد حياتكم فنحن جيرانكم وسوف نضطر للدفاع عنكم ولو إلى الموت. في هذا الخضم من الكراهية لمسنا روحا تجسد الكرم مما بعث فينا الأمل، وكان لزاما علي أن أرغم أخوي الكبيرين على المغادرة واللحاق بزوجتيهما لئلا يلحقهما السوء. وكانت هذه صدمة عنيفة عليهما، فلهما ممتلكات وأراض في جامو، وفي حسرة وأسى غادرا المكان. وتسلل الرعب إلى مصنعنا لما اختفى عامل في الرابعة عشر من عمره يدعى إلياس، وتغيب عن منزله، وأتت أخته وقت الغداء تسأل عنه، فأخبرتها أنه لم يحضر، ولكنها أصرت على أنه غادر المنزل إلى عمله كالعادة. ملأني الرعب، وخشيت أن يكون قد وقع أمر سيء. أخذت الفتاة الصغيرة بيدها، وسرنا نفتش على أخيها، فوجدنا جثته في أحد الشوارع. شعرت بالحزن، وانخرطت أخته بجواري في البكاء المر. حاولت تهدئة روعها، لكن دون جدوى. بعد ذلك أبلغت الخبر للأسرة، وساهمت في ترتيب الجنازة، ودفن إلياس في اليوم نفسه. ترى من يكون عليه الدور؟ كنا جميعا مستهدفين لذلك. وعاد جارنا السيخي يتوسل إلينا أن نغادر. لم يكن هينا إقناع العمال بالذهاب، لأن راتبهم من المصنع كان مصدر عيشهم الوحيد. لم يكن للمغادرة سوى معنى واحد وهو البطالة، وما يترتب على ذلك من جوع قاس لهم ولأسرهم. فضلا عن هذا كله كان ولاؤهم للمصنع وطيدا لدرجة لا تسمح لهم بمغادرته في تلك الظروف العصيبة. لكني أصررت على مغادرتهم، ودفعت رواتبهم، وأغلقت المصنع. كان لنا في جامو ثلاثة منازل، ومحل تجاري، ومصنع، و400 فدان من الأرض، والآن حان الوقت لنترك هذا كله. وباقتراب نهاية سبتمبر أيلول لبست زي سلاح الطيران لئلا يتحرش بي أحد. كان الظلام حالكا حين دنوت من نهر توي، وكان ذلك بمثابة ستر وأنا أعوم. ونحو الجانب الآخر سمعت كلمة محلك، وملأني الرعب، ولكن الحارس سمح لي بالسير، فركضت المسافة المتبقية من 20 ميلا حتى وصلت بيتي في ظفروال. رحبت بي أمي بحرارة وسط دموع غزيرة. لقد تصدعت الحياة حولنا الآن، والتي بنيناها بعد عناء مضن، بدت الحياة قاتمة، لكن في رأي السياسيين كانت هذه بداية جديدة ومثيرة في صالحنا، واعتبرونا محظوظين، لقد كان لدينا بيت مريح وطعام كاف، والآن أرسلونا إلى معسكر لاجئين. لم يعد للحياة معنى، وغمرني اليأس. كنت أعتقد أن للحياة معنى، ولكني فقدته، ودوري الآن هو أن أسترده مرة ثانية. واتجهت للإسلام لعلي أجد ملاذا واتجاها جديدا، كي أحيا لأجله وأموت لأجله. تاق كل كياني إلى شيء يستحق كل اهتمامي. كنت مقتنعا بأن كل ما كان عندي وكل ما مررت به وتدربت لأجله كان بحاجة إلى منفذ لاستخدامه. وبدأت آخذ الإسلام بجدية، إنه الدين الذي تربيت فيه. صممت أن أصبح مسلما صالحا، وصارت الصلاة السمة المميزة لحياتي. فلقد فرض على المسلمين أن يصلوا في 5 أوقات محددة، لكني اعتبرت ذلك أقل مما يجب، واعتقدت أن الفقهاء والمشايخ يمكن أن يبينوا لي الصراط المستقيم. وارتفع النداء للجهاد في كل مسجد، وإذا بمهراج كشمير يضم محافظته إلى الهند، مما أثار غضب المسلمين الذين كانوا يفضلون الانضمام للباكستان أو أن تكون كشمير مستقلة. فدعا المسلمون إلى الجهاد ليقاتلوا المشركين والكفار. منذ بداية الإسلام والدين والسياسة رفيقان لا يفترقان، وكان واجبا نبيلا علي أن أرضي الله سبحانه الذي هدى خطواتي لأصبح مقاتلا في حركة الحرية. وأخيرا بدا وكأن الفراغ الشاغر في حياتي يمتلئ. قابلت السردار محمد إبراهيم، أول رئيس لكشمير الحرة، الذي ألحقني بجيوش المسلمين المقاتلين في حركة الحرية. سجلت اسمي والتحقت كجندي عادي، لم أشأ أن أتباهى، مستعرضا خبرتي السابقة في سلاح الطيران، فلم أخبر أحدا عنه. وسرعان ما لاحظ قادة حركة الحرية خبرتي وتدريبي اللذين لا يقدران بثمن، فعقدوا العزم على أن أصبح واحدا منهم، واحتفلوا في إحدى الأمسيات بذلك. وكانت السرية أهم شيء في معركة الحرية هذه، وكان دوري تدريب الآخرين. وبالتدريج اشتركت أكثر فأكثر في عمل المخابرات. تضمنت عملياتنا كل أنواع الخداع، واستمرت الحرب من أجل الحرية طيلة 2 سنين. وبنهاية هذه الفترة جرت أحداث ساعدتني على تذكر تلك القيم التي تعلمتها كطفل، وهي قدسية الحياة والحياة لأجل الآخرين. ما كانت هذه المثل لتغطس في أعماق بعيدة إلا لتعود وتطفو على السطح وتحظى بأولوية في حياتي مرة ثانية. وبينما أنا في طريقي لحضور اجتماع، سمعت من ينادي علي بالاسم الذي اعتادت أسرتي أن تدللني به، ولفرط دهشتي وجدتها أخت أحد الأصدقاء الهندوسيين تقف وراء نافذة ذات قضبان حديدية، وبصعوبة عرفتها، ولكني تذكرت أنها كانت إحدى أفراد أسرة آوتهم والدتي في بيتنا لمدة شهرين قبل أن يعبروا الحدود إلى الهند، وسألتها إن كانت هي أخت سوديش. هزت رأسها بنعم، ثم سألتها كيف أتت إلى ها هنا، وأحسست بالحرج الشديد الذي منعها من الجواب. فرجوتها أن ترد لأني أدركت كم هي مغمومة، وأخيرا حكت لي قصتها الفظيعة، وهي أن 12 أفغانيا من المقيمين في الهند عبروا الحدود وأغاروا على قريتها وأحضروها إلى هذا المكان، حيث تناوبوا اغتصابها الواحد تلو الآخر. سادني الوجوم والصمت، ماذا يجري أمامي؟ أكان هذا نتيجة حماس ديني؟ هل يسمح الإسلام بهذا السلوك؟ ولأول مرة في تاريخ مهنتي التي اخترتها بنفسي قامت علامة استفهام أمام أنشطتي، وبدأت الشكوك في ذهني. كان صعبا أن أطفئ هذه الشرارة، وفي موقف الحاضر كان واجبا علي أن أفعل شيئا إيجابيا. أحضرت إليها كل ما احتاجته لتضميد جراحها، ثم استخدمت نفوذي لإطلاق سراحها، واعتنت أمي بها حتى شفيت وصارت قادرة على الرحيل لتلحق بأسرتها عبر الحدود. وذكرني هذا الظلم بمشهد رأيته في مدينة جوجارت وأنا في طريقي إلى كشمير في السوق، إذ رأيت البشر يباعون، ثمن العذراء 300 روبية، وثمن المتزوجة ومعها طفل 200 روبية، أما العجوز فثمنها 50 روبية فقط. كانت صدمة شديدة لا أنساها، كيف يقيمون البشر؟ وهكذا راودتني الأسئلة. العدو الذي لم أتوقعه. عقد نهرو رئيس وزراء الهند وعلي خان رئيس وزراء الباكستان اتفاقية سياسية، فتعزز موقف الجيش الهندي في كشمير، وساءت معنويات المقاتلين في حركة الحرية، لأن حركتهم كانت بدون تنظيم أو تفكير سابقين، فعجزوا عن الحرب إلا ليلا بسبب إمكانياتهم المحدودة. وذات مساء دخلت قرية مع بعض رفاقي تبعد مسافة قصيرة داخل الحدود الهندية، وسمعت بوجود البعض من غير المسلمين فيها، فاستدعيت العمدة أي المختار للتحقق من الأمر، فأجابني: لا يوجد هندوس يا سيدي، لكن يوجد بيت مسيحي واحد. مسيحي؟ تقصد أتباع عيسى؟ أجل، 3 أشخاص فقط. هم ليسوا مسلمين؟ خذنا إليهم وسنتخذ إجراء بشأنهم. كان قراري هذا طبيعيا جدا لي في ضوء آخر ما فهمته عن المسيحية. وكنت قد سألت مولانا الشيخ عن تعريف كلمة كافر، فأجابني: كل من لا يقول الشهادتين فهو كافر، وهما لا إله إلا الله محمد رسول الله. لذلك أمام كل واحد خياران: الإسلام أو الحرب. كل من لا ينطق الشهادتين ويخضع لتعاليم محمد فلن ينال سلام الله، ويكون قد اختار الحرب وعواقبها. كان الرد واضحا ومباشرا، فسألته سؤالا محددا: ما رأي مولانا في المسيحيين؟ فإذ بإجابته تلقيني في غياهب الحيرة، قال لي: إنهم أهل الكتاب، يؤمنون مثلنا بعبادة الله الواحد سبحانه وتعالى الذي أنزل للناس وحيه، وهم يؤمنون بالتوراة والإنجيل، أما المسلم فبالقرآن الكريم. يؤمن المسلمون أن الوحي أنزل إلى محمد في القرن السابع الميلادي في مكة والمدينة بطريق جبريل عليه السلام، وأصل الوحي في اللوح المحفوظ الذي يوجز رسالة الله لكل الأنبياء السالفين وخاتم التنزيل. ويرفض القرآن الاعتراف بأن المسيح ابن الله، لكنه نبي كسائر الأنبياء، كما أن التوراة والإنجيل منسوخان بالقرآن. فقلت له: لو كان المسيحيون أهل كتاب لما أدرجوا ضمن الكفار. أما إذا كان تعريف الكافر أنه الذي لا ينطق بالشهادتين فيكونون كفرة، تجوز الحرب ضدهم. ولم يشأ مولانا أن يطيل الحديث ليدعم استنتاجي، كما لم يرفض قولي وتركني في حيرة دون استنارة. فقررت لنفسي أنهم ما داموا لا ينطقون الشهادتين فهم كفار، يجب أن نحاربهم. وذهبت إلى بيت المسيحيين في تلك القرية، ولما قرعت الباب خرج كهلان ترتعد فرائصهما في ضوء خافت ينبعث من مصباح زيت، فدعوتهما للإسلام. وبينما هما يفتشان عن جواب مناسب، خرجت طفلة في حوالي العاشرة من العمر، تقدمت نحوي وقالت: لا، لا يمكن أن نصبح مسلمين. فانفجرت ضاحكا وسألتها: لماذا؟ فأجابت: لا يمكن أن نغير ديننا لأي سبب مهما يكن. قلت لها: يا لك من فتاة غبية، الآن عليكم التفكير في إنقاذ حياتكم بأن تصبحوا مسلمين. لكنها لم تذعن وقالت: نؤمن بمن قال أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر، ونؤمن أنه معنا حتى اليوم. نفذ صبري وأهاجني عنادها، وتوصلت إلى قرار سريع، فقلت لها: حسنا، سنقتل الكهلين ونأخذك معنا إلى المعسكر لنستبدلك بفتاة مسلمة من الهند. لكن تخويفي لم يخضع الفتاة ذات العشر سنوات، وبإصرار قالت: افعل ما شئت، لكن لنا طلب واحد. وسألتها: ما هو؟ أجابت: لن نطلب منكم أن تعفوا عنا، أعطونا فقط 5 دقائق لنصلي طالبين المساعدة ممن أعطانا هذا الوعد. كانت الفتاة تتكلم بثقة وبغير خوف. سألتها: هل أنت غبية؟ إن الإله الذي تعبدينه لن يخلصك. لم يخلص أحد المسلمين من الهندوس، ولا خلص أحد الهندوس من المسلمين. ألم تسمعي بما جرى لمعبد الهندوس في قلعة هابيتال منذ ساعات؟ قلت هذا لأخيفها، وأما هي فأجابت: فقط أعطونا 4 دقائق. فسمحت لها بتلك الدقائق، وقلت متهكما: لعلك تنتجين قنبلة نووية بصلاتك. خرت الفتاة والكهلان على ركبهم، ولم أسمع ما كانوا يقولون، لكني لاحظت الدموع تنساب على وجنتي الطفلة وشفتاها تتحركان. انقضى الصمت على إثر قولهم في صوت واحد: باسم يسوع المسيح، آمين. وبينما هم يقولون آمين، انبعث من الأرض حائط من الضوء اللامع أخفاهم عن ناظرنا. لقد عرفت معنى النار المميتة ولهيبها المندلع في الانفجارات، ولكني لم أرى في حياتي قط مثل هذا الضوء المرعب في سطوعه. كان ضوءا فريدا أثيريا لا أجد كلمات تصفه. وبالتدريج اقترب هذا الضوء مني فملأني الذعر، فقد بدا وكأنه يحاول إحراقي، وبدأ عرقي يتصبب بغزارة. ولأول مرة في حياتي منذ كان عمري 9 سنوات شعرت بالخوف الحقيقي القاتل، ولم أعرف ماذا أفعل. وفجأة خطر ببالي أن أطلب غفران تلك المخلوقات البائسة، لكن لماذا؟ لأنهم أكبر مني، ويبدو أنهم على صلة بقوة أكبر من كل ما عرفت في حياتي. لعله من الأفضل أن أطلب صفحهم. فقلت برعب: أرجوكم سامحوني. فأجابوا: نسامحكم باسم يسوع المسيح. وما أن قيلت هذه الجملة حتى اختفى الحائط النوراني، ووقفوا أمامنا مرة أخرى في هدوء وسكينة يترقبون ما نأمرهم به. أما نحن فلم نقدر على الانتظار. كان معي بعض المجوهرات التي كنا قد سلبناها من بيوت الهندوس التي هجروها، فتركت لهم بعضها وسرنا ونحن نشعر أننا أخطأنا في حقهم. ولم يغمض لعيني جفن إذ بدا المسيح يدق على قلبي. بدأت أسترجع التجارب السابقة التي عمل المسيح فيها أمامي معجزات. ها هو باكستر الذي تبع المسيح، الذي حماني ورفاقي من القنابل اليابانية. فإن كان ما ادعاه باكستر صحيحا ونحن كلنا أقررنا بذلك، فإني مديون بحياتي لقوة المسيح. ومع ذلك فإني لا أعرف الكثير عنه، فكيف أظهر امتناني لشخص لا أعرفه؟ لكن كان ينبغي ذلك لأنه أنقذ حياتي. ومن أتباع المسيح أيضا ماري وأمبر اللتان وضعتا ثقتهما فيه، وهما تنقذان حياة شاب مسكين وتضمدان جراحه. ولم ينقذ المسيح حياتي فحسب، لكنه كان حريصا على أن يعتني تلاميذه بي وأنا جريح لا حول لي ولا قوة. ترى لماذا يفعل هذا لأجلي أنا الذي لم أعطه ولاء ولا طاعة؟ فإن كان فيليب الذي تبع المسيح نال القوة ليقدم تضحيات كبيرة، فأنا أيضا بذلت تضحيات متخليا عن كل أغراضي الشخصية لأرضي الله في الجهاد. لكني لم أشعر بأي علاقة شخصية مع الله، ولم أؤمن أنه منحني الشجاعة لأفعل أي شيء، فقد اتكلت على مواردي وعبقريتي. ولكن ها أنا الآن أقف في مواجهة مع المسيح الذي تبعته تلك الفتاة الصغيرة، فجاء وأنقذها في اللحظة العصيبة. إنه شخص وفي لوعوده. لقد ساورتني الشكوك في حمايته لوحدتنا أثناء القصف الياباني، أما الآن فلم تعد هذه الشكوك موجودة. لقد رأيت حمايته بأم عيني، ولا مفر من مواجهة الحقيقة. هذا المسيح بدأ يقتفي أثري أينما ذهبت. والمدهش أني أردت أن أطلب الغفران، أنا الذي لم يسبق لي أن طلبت ذلك من أحد. فهل كانت كل حياتي آثمة وعاصية بسبب كل ما فعلته في سنواتي الماضية؟ ووثب إلى مخيلتي ذلك النمط المتوالي من حصار المسيح لي عبر هذه التجارب، كما لو كانت حبات لؤلؤ متفرقة تصطف في عقدها المنضود. لقد نجوت من الموت، ونلت العناية في مرضي، وعرفت تأثير المسيح بكفارته في هؤلاء الذين صفح عنهم باسمه. فهل اختارني لشيء ما؟ وما هو؟ لاحقتني هذه الأفكار وعذبتني، وكانت تأتي رغما عني، ومع ذلك لم تكن قوية إلى الحد الذي يسمح بنسيان التزاماتي والأفكار الأخرى. فاستمر اشتراكي في حركة الحرية، ومع أن حماسي لها تضاءل، إلا أنه كان لزاما علي أن أواصل نشاطاتي. وذات مساء تمكنت كتيبتي من إضرام النار في قرية في أقصى جامو، وكان العمل يسير ببراعة ومهارة، وكنت أقف بمفردي في زاوية من الحقل على قارعة الطريق أسمع صياح وعويل الجرحى، فانتظرت مكاني لأقتل من عساه يهرب منهم في اتجاهي، ولمحت عجوزا على مرمى بصري بين ألسنة اللهيب تحاول أن تمنع ألسنة النيران والدخان عن شيء كانت تحمله، ولما اقتربت رأيت طفلا على كتفها، قلت لنفسي خسارة أن تضيع القذيفة، تكفي ضغطة صغيرة على زناد بندقيتي لتقضي عليها وعلى طفلها، وتقدمت نحوها فألقت الطفل عند قدمي وقالت اقتل، هيا اقتله، إنه طفل هندوسي وإلهك يحب قتل الناس لذلك اقتله. شلت يدي عن الحركة وخيم سكوت رهيب علي، ولم يعد ممكنا أن أنفذ مهمتي. كنت سأقتلهما بدون تفكير، ولكن هذه العجوز جعلتني أفكر فيما سأفعله. وانتهزت المرأة فرصة ترددي ونظرت إلى عيني في جرأة وتحد وقالت يا ولدي، هل عندك أطفال؟ كلا يا أمي، لكن إخوتي عندهم. هل شاهدت الأطفال وهم يبنون بيوتا من طين في مواسم المطر؟ نعم يا أمي، أنا نفسي صنعت بيوتا وأحصنة وثيرانا طينية مرات عديدة. كانت المحادثة تجردني من السلاح تدريجيا، يا لمهارتها في إشراكي في المحادثة بطريقتها هي. وكيف كانت حالتك عندما هدم أحدهم البيت الذي بنيته؟ أجبت مبتسما بخجل، كنت أتضايق جدا يا أمي. حسنا يا ولدي، صنع الله جسد هذا الطفل بيديه ليعبر عن صلاحه، فإن ضايقك أن يهدم أحد ما بنيته فكم يغضب الله على ما كنت ستفعله؟ هل الله ضعيف لدرجة أنه يحتاج لمساعدتك لإبادة الكفار؟ إن كان الله غير راض عن شخص أو شيء فإنه بنفسه سيضع نهاية له. لقد صعقت هذه الكلمات ذهني ونفسي، وصحت كفى يا أمي، بعد اليوم لن ترفع هاتان اليدان على أحد باسم الدين. لقد أشعرتيني ببؤسي، لن أعود إلى هذا يا أمي العزيزة، ادعي الله لأجلي، أنا أعلم أنني ضال. وعلمت في صميم فؤادي أنها محقة، كانت سببا في أن تبلغ شكوكي حول أنشطة الحربية ذروتها. وأخيرا لم أقدر على الاستمرار، فأمرت كتيبتي بالانسحاب، مما دفع رجالي إلى الظن بأني مجنون، وبدأوا يتذمرون على ما صدر مني بخلاف عادتي، وأصابهم الإحباط، لكنهم أطاعوا رغم ذلك. في تلك الليلة تأملت أساليب عنفي، إن ما رأيته جعلني أستشعر أنه لا مفر من العقاب في جهنم جزاء ما فعلت بقتل خليقة الله سبحانه وتعالى. لقد خضعت لأفكار الفقهاء، ولكني مسؤول وحدي عن كل ما فعلت. فعلى من يقع اللوم إذن؟ وبينما هذه الأفكار تعذبني، قررت ألا أستمر في نمط حياتي الحاضرة. لم يعد يسرني إرضاء الله بقتل الكفار، وكانت الاستقالة هي السبيل الوحيد لي. وذهبت إلى القائد الأعلى لأقدم استقالتي من حركة الحرية. لابد أن هناك جوابا، ولابد أن أصل إليه، ولكن ليس من مجيب. أذكر أني هجرت الطعام 17 يوما وأنا في اضطراب داخلي، فاغتمت أمي المسكينة لأجلي وتوسلت قائلة: أخبرني يا ابني ما مشكلتك فأساعدك. لكن لا يستطيع أحد مساعدتي. لقد كنت بائسا لأجل التعاسة التي سببتها لغيري، وليس بيدي حيلة. أحيانا كان يخترق ضوء خافت هذه الظلمة الحالكة، فأرى أن الحياة ليست بلا معنى. هناك إله، فالنظام البديع في هذا الكون يظهر عظمة القوة المسيطرة التي يقف أمامها العالم كله والإنسان موقف المسؤولية، فلا يقدر إنسان أن يفعل ما يحلو له دون تفكير في العواقب. ازددت إصرارا على أن أعثر على الله وأصطلح معه. أيضا بدأت أخشى على اتزاني العقلي، كنت معتزلا عمن أحبوني وأحببتهم. وصممت أن أفحص الإسلام بدقة أكثر، لأن الإنسان الذي يترك دينه لأسباب واهية ليس بعاقل، ولا سيما إذا كان دينه هو الإسلام. ولم أتردد في قبول الشطر الأول من الشهادتين، وهو أنه لا إله إلا الله. وبالنسبة لي لا يمكن أن يكون هناك سوى إله واحد. وتتضح روعة هذا الاعتقاد حينما ننظر إلى الحالة الدينية التي سادت الجزيرة العربية قبل الإسلام. فقد كان العرب مشركين، لديهم 360 صنما في الكعبة، وكانت بدعة اللات والعزة ومنات ركنا أساسيا في عبادتهم. وجاء محمد معلنا أن الله هو الإله الوحيد ولا شريك له. ومع ذلك سألت: هل يمكن أن يمنحني الإسلام السلام الذي أبحث عنه؟ وهو يقول إن الله يأمر أتباعه أن يشنوا الجهاد على المشركين والكفار. وكان الاشتراك في الحرب هو الذي أدى بي إلى حالة القنوط التي أنا فيها الآن. تعمقت أكثر ووجدت أن الإسلام يعلمنا أننا يمكن أن نأمل في الغفران بعد الموت إذا عملنا الصالحات. لكني أردت الغفران الآن، والسلام والطمأنينة في هذه الحياة، ولم أشأ أن أحيا بقية حياتي على أمل غفران قد أناله بعد الموت، فهذا لا ينقذني من المأزق الحاضر. فضلا عن ذلك، وجدت أنه من العسير أن أحترم الفقهاء أو أن أنصت إليهم. كان والدي يقول لي: أغلب المشايخ فاسقون، استمع لما يقولون لكن لا تقتدي بهم، إنهم يرسلون الأبرياء إلى حبل المشنقة كما قتلوا ذلك الزاهد منصور. احترمهم لكن لا تثق بهم، وأبعدهم عن بيتك ما أمكن. قال أبي ذلك في وقت أخذت فيه امرأة مشكوك في أمرها من بيت رجل كان يستظهر القرآن كله بالعربية، ولم يمنعه حفظه للقرآن من الفسوق. دفع هذا والدي إلى عدم الذهاب للصلاة جماعة بالمسجد في يوم الجمعة. أما الناسك منصور فقد عاش في القرن العاشر، وحكم عليه بالموت في بغداد، لأن المسلمين اعتبروه هرطوقا مجدفا لأنه قال أنا حق، فقد كان صوفيا متقدما في تصوفه، فأعلن اتحاده التام بالله. وبالنسبة لوالدي الذي كان صوفيا لم يرى في قول منصور مشكلة، فقد قال شاعر فارسي متصوف: رجال الله لا يصبحون أبدا آلهة، لكنهم لا ينفصلون عن الله أبدا. ولما تأملت في كلمات والدي فكرت في التصوف كطريق للسلام، فبالنسبة للصوفي كانت الطاعة التي يطالب بها الإسلام من خلال السلوك البشري الخارجي أمرا ثانويا، أما الأمر الأساسي فكان استجابة الإنسان بخشوع لله إله المحبة، فقد آمنوا بالاتصال المباشر بالله. وهنا فكرت أن هذا هو كل ما أشتهيه، واتضح لي أني أحتاج إلى المساعدة، فقد كان بحثي الفردي بلا جدوى، وبالتالي قضيت الليالي يقظا عند أضرحة متعددة في رفقة كثير من الأولياء، ومع ذلك كلما ازددت اصطحابا لهم كلما زاد أسفي، فقد وجدتهم متورطين في أنشطة تقشعر الأبدان لمجرد ذكرها، مع ذلك لم أستسلم ببساطة، واشتركت مع مجموعة من المسلمين المنغمسين في المخدرات والموسيقى والرقص بهدف الوصول إلى حالة الوعي الصوفي بالله، إلا أن هذا كان بلا طائل ولم ينفعني بشيء، بل زاد من حيرتي، وانتهى بحثي عن السلام بخيبة أمل كبيرة. وفي قنوطي تذكرت ما جاء في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ويقصد بالصراط المستقيم إيمان الإسلام، وهو أيضا جسر ضيق جدا يعتقد المسلمون أنه قائم على فوهة جهنم، فالمسلمون الصالحون يعبرونه آمنين، أما الآخرون فيقعون في النار. وما أن فقدت كل ثقتي في الشرائع البشرية حتى شعرت أنه لابد أن يكون هناك طريق آخر للنجاة، وواظبت على الاستيقاظ مبكرا أتضرع إلى الله أن يهديني، ومن أعماق قلبي صرخت طالبا المساعدة الروحية: يا إله القدير، بك أستجير، يا من خلقت السماوات والأرض فأحسنت الخلق وقدرت الرزق وما أعجزك التدبير، أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تشرح لي صدري وتيسر لي أمري وأن تهديني سواء السبيل، يا أرحم الراحمين، يا رب المستضعفين، نجني من سوء الظن بك والعمل إلا لك، اللهم هذا حالي لا يخفى عليك، أنا عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في قضاؤك، فأرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، إنك نعم المولى ونعم النصير. ولا أتذكر التاريخ، لكنها كانت الثالثة أو الرابعة صباحا وأنا أؤدي صلاتي كالمعتاد، وكنت في حجرة الانتظار في محطة السكة الحديد حينما قلت هذا الدعاء بالتحديد، وفجأة تحسست شخصا ما خلفي وقد وضع يده الحانية على كتفي قائلا: تكفيك نعمتي. قال هذا 3 مرات، وشعرت كأن صدمة كهربية سرت في أوصالي، فزال الثقل الذي كان يثقل على ذهني وغمرتني نشوة من القوة والطرب، وكان الشعور بالغفران والمصالحة حقيقيا جدا، وبطرب بدأت أردد ما قاله لي: تكفيك نعمتي. لم أشعر بمثل هذا الفرح الغامر من قبل، وحقا كان سماويا. وكان هناك عامل سكة حديد ينظف على مقربة من المقعد الذي كنت أجلس عليه، لاحظ فرحي فسألني: هل أنت مسيحي؟ ولما هززت رأسي بالنفي اندهش قائلا: فلماذا تردد تكفيك نعمتي؟ فأجبته: وكل ما أعرفه أن شخصا قالها لي وأراني ألواحا كتبت عليها كل أعمال الشريرة، لكن بمسحة واحدة من يده عادت تلك الألواح نظيفة بيضاء، ومنذ تلك اللحظة شعرت كأني إنسان جديد، وزال عن كاهلي وروحي ذلك الحمل الثقيل، وقلبي يريد أن يغني بصوت مسموع. وهنا أجابني الرجل: ينبغي أن تشكر الرب يا ابني لأجل هذا الخلاص، فالرجل الذي أتى إليك كان هو الرب يسوع المسيح، وقد قال هذه الكلمات للرسول بولس. لا أعلم أين بالتحديد، لكني أعلم أنها مكتوبة في الإنجيل الطاهر، والرب يسوع يريدك الآن أن تصبح خادمه. فسألته: كيف يا سيدي؟ كيف أصبح خادمه؟ فأجاب: تعمد باسم يسوع المسيح واتبعه في الحال. سألته: أخبرني بالتحديد ماذا أفعل؟ لقد بلغت نقطة انعطاف في حياتي. فأجاب: يا ابني، لا أعرف أكثر من ذلك، كل ما أعرفه أنك إذا سافرت إلى إيسانجري فهناك قسيس اسمه رومال شا، هو يساعدك. وأسند عامل النظافة العجوز مكنسته إلى الحائط واقترب أكثر مني، وعيناه تترقرقان بالدموع. عانقته وبكينا كلانا بحرارة، وأطلقنا العنان لعواطفنا العميقة. ولبرهة قصيرة تساءلت: هل هذا الرجل مطلوب للقتل لأنه مشرك؟ وكرهت هذا التساؤل وصرفته من فكري، وغمرني التأثر بأن الله المحب أرسل هذا الرجل ابن الطبقة المحتقرة، بل أقل الطبقات، ليرشدني إلى الخطوة التالية. وظلت الكلمات تكفيك نعمتي ترن في أذني حتى ركبت القطار إلى إيسانجري. انتهى الاضطراب أخيرا ووصلت إلى السلام. يا لها من غبطة غمرتني، فلم يقدر ذهني أن يستوعبها كلها. إن الرب يسوع الذي خلص حياتي من الموت الجسدي واعتنى بي في مرضي وأراني تضحيته وكشف لي عن نعمته الكافية تماما، قد غزا قلبي الآن وانتصر. لن أتوه بعد اليوم في العالم وأنا أفتش عن معنى الحياة، فقد وجدته. لقد وجدت المسيح، بل لقد وجدني المسيح الذي صالحني مع نفسه، هو لي وأنا له. رحلتي مع المسيح. تحررت بشكل عجيب من اليأس القاتل الذي كان قد استولى على قلبي وذهني. كان قلبي يفيض فرحا. وفي إيسانجري بمقاطعة فيصل أباد قابلت القس رومال شا الذي حياني بحرارة واستضافني. وبعد الغداء ابتسم وقال: حسنا يا سيدي، لماذا تريد أن تصبح مسيحيا؟ كان الرجل يتكلم بشكل غير رسمي، مع أنه لا يعرف شيئا عن خلفية بحثي عن السلام. فقلت: ليست القضية أني أريد أن أصبح مسيحيا، بل أن المسيح هو الذي اختارني والتقى بي حوالي 3 من صباح اليوم وقال لي: تكفيك نعمتي. وكانت عند القسيس صورة للمسيح المصلوب، فأمسك بيدي وأشار للصورة. فسألت نفسي: هل كان هذا هو نفس المسيح الذي كلمني؟ ولكنه مضى يقول: جرد الناس المسيح حتى من ملابسه، لقد عري وجلد وسمر على الصليب، فماذا عساه يعطيك؟ وكان يمكن أن تضايقني أسئلته لو كنت في حالة كبرياء الأولى، لكني اليوم أفتش عن سلامه. كان الخلاص هو كل ما سعيت إليه، والآن وجدته. فلو كنت مغرورا لغضبت وتضايقت، لكن الموقف بجملته كان جديدا تماما بالنسبة لي، فلم يكن لعواطف الغضب أو الكبرياء محل في قلبي الذي امتلأ بالسعادة. لم أكن أعرف ذلك وقتئذ، لكني اكتشفت فيما بعد أنهم ينظرون بارتياب لمن يستفسر عن المسيحية أو يريد أن يصبح مسيحيا. يبدو أن كثيرين يريدون أن يصبحوا مسيحيين بسبب الفوائد التي يمنحها المرسلون، وهي التعليم الجيد والطعام والملبس والمأوى. وليس مدهشا أن الذين أتوا إلى المسيحية من الهندوسية كانوا من طبقة الكناسين، أفقر الفقراء. لكن لا ينبغي علينا أن نفترض أن كل هؤلاء المهتدين يأتون للكسب المادي. لابد أن هناك كثيرين مثلي وجدوا في المسيحية الشبع لأقصى ما يشتهون إليه. وعليهم تنطبق الكلمات التالية: لا شيء في يدي أملك سوى أني بصليبك أمسك، فإما أن تغسلني بدمك أو أنني أهلك. فقلت للقسيس: لا تقل إن المسيح قليل الحيلة ولا يقدر أن يمنحني شيئا، لأنه أعطاني كل ما بحثت عنه. لقد جعل مني إنسانا جديدا ووهبني راحة البال. فقال لي: كل ما بوسعي أن أفعله لك هو أن أرسلك إلى صديقي القس ووتن في جوجرا، وهو يقدر أن يساعدك. لم يقبلوني فورا، ويبدو أن الطريق طويل. فقد أعطاني القس رسالة وقليلا من النقود لدفع نفقات المواصلات إلى جوجرا، إلا أن هذا لم يثبط همتي، فقد كان لإيماني الجديد معنى كبير جدا في حياتي، إذ اكتشفت أخيرا الكنز العظيم، ولن يقدر أحد أن يأخذه مني. علمت عندئذ أن الطريق للأمام لن يكون مفروشا بالورود. ها هو القس ووتن يخبرني أنهم سيمتحنون إن كانت رغبتي في المسيحية حقيقية، وعلى نتيجة امتحاني يترتب أمر معموديتي. إنها ليست إجراء يحدث للشخص ضمن مجريات الأحداث، بل هي تكريس للمسيح وملكوته. فتنفتح أمام المهتدي للمسيح حياة ذات أسلوب جديد تحمل في طياتها مجموعة جديدة من القيم. وفي البلاد الإسلامية يقتضي التحول للمسيحية انفصالا عن مجتمع وعبورا للحواجز الثقافية، ويمكن أن تكون التجربة مؤلمة، ولذلك لا يمكن إجراء المعمودية بسهولة. ويشبه اعتناق المسيحية في البلاد الإسلامية ارتكاب خيانة، ولذلك يتخلى المهتدون للمسيحية عن امتياز الحياة في مقاطعة إسلامية كمسلمين. وفي بعض البلاد الإسلامية قد يكون هذا التحول سببا في رفع الحماية القانونية عنهم، لأنهم مرتدون، والمرتد لا يرث ولا يورث ولا يحميه القانون. فليس بمقدور المهتدي للمسيحية أن يلجأ للقضاء إذا تعرضت ممتلكاته أو عائلته لاعتداء، وليس غريبا أن يتعرض أحد المهتدين من الإسلام إلى المسيحية للموت. بيد أني كنت سعيدا بالاختبار، وهنا تمكن كلانا من التحقق من حقيقة ولائي للمسيح. وقد هيأ القس ووتن لي غرفة الزوار، وكل أثاثها سرير مهشم قديم مفروش ببطانيتين. ولم تكن حياتي سهلة، فمرة أمضيت 3 أيام جائعا حتى خارت قواي، إذ كان القس ووتن مسافرا. حينما عاد اغتم لذلك وطيب خاطري. كان هذا جزءا من الاختبار، لذلك لم أذكره وقتها لأحد. ولم أكن أحب مغادرة غرفتي كثيرا، لأن الناس كانوا يتحدثون عني بأشياء قاسية. فمنهم من قال إني تنصرت لأبحث عن فتاة لأتزوجها، والبعض قال إني أبحث عن المال، وآخرون قالوا إني أبحث عن عمل لديهم في الإرسالية، أما أنا فلم أقل شيئا. كانوا يتنافسون على حيازة رضا وإعجاب المرسلين بدلا من إرضاء المسيح الذي يخدمونه، وكنت أنا وسطهم مسكينا لا حول لي ولا قوة. ومع ذلك كان القس ووتن لطيفا جدا معي، وأخذني إلى بيته وأوصى الطباخ أن يعتني بي ويعد لي الطعام، ولكن حرارة المكان كانت فوق احتمالي، فأقنعت القس ووتن أن ينقلني إلى مكان آخر. ولم أشأ أن أخبرهم عن ماضية في الثراء وكضابط في القوات الجوية الملكية حتى يغيروا معاملتهم لي. ولما طلب مني أن أعمل حارسا ليليا قبلت هذا بسرور، لأني لم أشأ أن أثقل على أي أحد. كانت المدرسة وبيت الضيافة في جوجرا مغلقين أثناء شهر يونيو حزيران، فتكفل بالعناية بي رجل قديس اسمه سواك بوتا مسيح. كان فضلا من الله علي أن أكون بالقرب منه، فعلى الرغم من قلة أجره كان كريما في مساعدتي. هكذا الدنيا، فأسخياؤها متواضعون يخدمون إله الحق بلا تذمر. وقد أرست صداقته الأساس في نمو الروحي، فمنه تعلمت طبيعة الإيمان المسيحي الحقيقية وما تتضمنه الحياة المسيحية العملية. كانت الصلاة ركنا هاما في حياته، بل إن حياته كلها كانت حياة الصلاة. كم أمضينا ليال في الصلاة والوقت يمضي دون أن نشعر، وفرح قلبي جدا بمخلصي الذي أعلن ذاته لي. وفي نهاية سبتمبر أيلول 1949 أخبرت أن معموديتي ستكون في 2 من أكتوبر تشرين الأول في أول اجتماع لمؤتمر جوجرا، ووضعوا أمامي بضعة أسئلة للتحقق من عمق إدراكي للخطوة التي أخطوها، منها ما عدد الكتب التي قرأتها؟ وأجبت أني قرأت كل كتب القس ووتن، وتمت معموديتي في 2 من أكتوبر تشرين الأول، مما كان سبب فرح كبير لي، وأنا أحتذي مثال ربي. الآن صرت جزءا حقيقيا من عائلة المسيح، وتواضعت تقديرا لإخواني المسيحيين، وكعلامة على ذلك اتخذت اسم غلام أي عبد، فصرت غلام مسيح أي عبد المسيح بوصفه اسم معموديتي. كان الأسبوعان التاليان لمعموديتي عامرين بالفرح، منذ أن شعرت بالانتماء للمسيح ولشركة المؤمنين به. كان ربي حقيقيا جدا بالنسبة لي، وكان تصميمي على خدمته بقية حياتي ينمو يوما بعد يوم بقوة وثبات. شعرت بفضل الله علي كخالق محب، مما جعل حبي له يزيد أكثر فأكثر على الرغم من عدم استحقاقي. وبينما أحمد الله على كل ما صنعه بي، طلبت طلبة أخرى: يا رب أعطني النعمة حتى أعلن أعمالك العجيبة للعالم. أعطني أن أحيا لك في ولاء حافظا نفسي من الآثام والمعاصي. أعطني المحبة التي يمكن أن أغوص في أعماقها فلا يجذبني العالم ويجرفني إليه. أنر طريقي وأنا أدوس على هذه الطرق المحجرة لئلا أتعثر وأجلب العار على اسمك يا ذا الجلال والإكرام. اقتنعت أن عملي للرب سيكون في الكرازة وأن أبدأ من حيث أنا موجود. ذهبت إلى القرى حول جوجرا برفقة بعض الإخوة وبدأت في الدعوة بالإنجيل. وبعد مدة ليست بقصيرة كنت أدعو أهالي القرى في البنجاب إلى الإيمان بالمسيح. في البداية كنت أفعل هذا سيرا على الأقدام، ثم بعد ذلك اشترى لي صديق دراجة. اعتاد الناس أن ينادوني صادو أي يا تقي. اعتدت أن أجلس مع الفقراء أينما ذهبت لأني أردت أن أشاركهم حياتهم، فإن جاعوا جعت مثلهم. ولم تصبح حياة الثراء الماضية عقبة في طريقي، وكلما ذهبت إلى منطقة جديدة قدمت نفسي إلى راعي الكنيسة هناك، فلم أفعل شيئا في أبرشيته بغير موافقته. وذات مرة دعيت للخدمة في كنيسة وحان الوقت لتقديم العطاء، ولم يكن في جيبي سوى نصف روبية. لم أشأ أن يمر الطبق دون أن أقدم لله عطية، لذلك مددت يدي ببساطة في جيبي ووضعت النصف روبية كل ما معي. وانتهت العبادة، لكن ماذا سأفعل وليس معي نقود الآن؟ وفاتني أني يمكن أن أختبر إمداد الله العجيب لي. ولما رجعت إلى بيت صديقي الباكستاني قالت لي زوجته: يا أخي، أتت إلى هنا ممرضتان لأنهما عرفتا أنك مسافر غدا وتركتا لك هذا المظروف. أخذت المظروف إلى غرفتي وفتحته فوجدت كمية من الروبيات معها ملحوظة تقول: أرشدنا الرب إلى أنك محتاج لنقود لسفرياتك، نكون شاكرتين لك لو قبلت هذا المبلغ. وجمت صامتا، فيا له من إله صالح فعلا. وهناك مناسبة أخرى لن تمحوها الأيام من الذاكرة. كنت وقتها في طريقي لزيارة رجل أظهر اهتماما بالإيمان المسيحي، ولكني لم أجده، وجلست متضايقا في الأتوبيس وإذا برجل يجلس إلى جواري. سألني عن عملي فقلت له إني مبشر، ففرح جدا لأن الله استجاب لدعائه. لقد حج إلى مكة 7 مرات دون أن يجد السلام الذي كان يبحث عنه، وأخبرني أن شخصا أعطاه الإنجيل بلغته فقرأه، لكنه ما زال يحتاج إلى من يساعده على فهم الأشياء الصعبة. لقد كان مثل الوزير الحبشي الذي في أعمال الرسل الأصحاح 8. وشرعت أشرح له الإنجيل، وحينما أتت محطة نزوله دعاني إلى بيته الذي يملكه كما يملك 7,000 فدان. وبعد محادثة طويلة طلب مني أن أصلي لأجله. أخبرته أن بإمكانه أن يصلي بنفسه، فاندهش جدا وتساءل: أحقا بإمكاني ذلك؟ فأجبت: نعم، إن أحببت التحدث إلى الله فتحدث إليه إذن. حينئذ رفع دعاءه إلى الله وصلى هكذا: يا ربي يسوع، أشكرك لإرسال عبدك لي ليقودني إلى الصراط المستقيم، فاقبلني اللهم وأنا أقبلك مخلصا لي من اليوم. آمين يا رب العالمين. أنا كلي للمسيح. قادني الله سبحانه إلى الصراط الذي اختاره لي والذي أسلمت نفسي له، وبهذه الطريقة وحدها يمكن أن أعيش حياتي لمجد الذي أحبني أولا. لم أقدر أن أفعل شيئا بقوة الشخصية، فما وصلت إليه وما حدث معي من معجزات كان بفضل عمله هو في حياتي. كان الطريق مليئا بالأشواك وأصعب مما توقعت، لكني لم أغفل للحظة أن يسوع الناصري مشى فيه من قبل. ألهمتني هذه الفكرة وشدت أزري طوال الطريق وأنا أحمل الصليب. لقد قال وهو أصدق القائلين: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. كان هذا هو الطريق الذي نهجته ردا على محبته العظيمة لي، وبالرغم من الوحدة التي تفرض على من يسلك طريق الخدمة، إلا أني لمست الصلة الوثيقة بيني وبين ربي الذي كان يحس بي. وهبني الموت لأجل المسيح القدرة على اختبار قوة قيامته، إذ فيه اختبرت نصرة الحياة على الموت في هذه الحياة. لقد هجرني الأهل والخلان، ومن حسبته بحبيب تحول إلى ألد الأعداء لي. لم يعد لي صديق أو قريب تأنس به نفسي كما لو كان هذا موتا اجتماعيا، إلا أني واصلت السير في الطريق الذي اخترته. إن موتي لربي يوميا أمر لا يستهان به، ولكني لم أندم على ذلك. حينما كانت النفوس تخلص وتتغير، كان هذا يجلب لي فرحا كبيرا مع أن عددهم قليل. وحينما كان الناس يسيئون إلي ولا أنتقم، كانوا يعتبرون هذا ضعفا، إلا أني لست أفضل من سيدي، فلم أكن أنتظر ما لم يحدث معه. أعلم أنه إذا انقضى أجل المؤمن بالمسيح فليست هذه نهايته، بل بداية حياة جديدة وأفضل. لذا حينما أمضي عن هذا العالم فلن تسنح لي الفرصة لأموت لأجله. أحب أن أشجع الكثيرين ليمجدوا سيدي ويحمدوه. لقد قادني ربي وإلهي بأمانة طوال هذه السنين، فأشكر الله الذي التقى بي، وأدعو الله أن كل من يسمع هذه الشهادة يكتب اسمه في سفر الحياة مع القديسين الذين يحمدونه في نور أبدي. الخاتمة. لقد خدم غلام مسيح نعمان المسيح لعشر سنوات كمبشر بالإنجيل، ثم تخرج من كلية اللاهوت في جيجرا نوالا، ورسم قسيسا في الكنيسة الأسقفية، وتزوج من ممرضة اسمها ديزي شاركته بمحبة وأمانة في كل صراعات الحياة، وأنجبا ولدين وبنتا، والأسرة كلها الآن تخدم المسيح الحي.